نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فموضوع محاضرتنا في المدخل إلى علوم القرآن في أحد أنواعه ومباحثه المهمة، وهو موضوع الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. أقول أيها الإخوة الأحبة، لقد ثبت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين القول بوقوع النسخ في القرآن الكريم، ولذلك قالوا لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى إلا بعد أن يعرف الناسخ من المنسوخ منه. ومن شروط المفسر أن يعرف المتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ، ولم يقبلوا قول من جهل النسخ فيه أو أنكره، بل شددوا النكير عليه. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي، وذاك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. فهذا الحديث يدل على أن عمر رضي الله عنه استدل بالآية على وقوع النسخ في القرآن، وأنه ينكر على أبي رضي الله عنه عدم تركه شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال في تفسيرها: ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومقدمه ومؤخره وحرامه وحلاله. فلهذا فهذا يثبت وقوع النسخ في القرآن الكريم، فكيف إذا ورد نص صريح من القرآن كما تقدم في الآية المذكورة آنفا. ونذكر أمثلة عامة على وقوع النسخ في القرآن، ثم نأتي على تعريف النسخ بمعنييه اللغوي والاصطلاحي. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. البقرة آية 80 بعد 100. فالآية هذه الآية تفيد وجوب الوصية على من حضرته الوفاة وله من يوصي له من الوالدين أو الأقربين. والجمهور على أن حكم هذه الآية منسوخ بآيات المواريث التي بينت لكل من الوالدين والأقربين حقه ونصيبه من الميراث. وقد ثبت في السنة الصحيحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ما اعتبرها العلماء من أمثلة نسخ القرآن للسنة الصحيحة، يعني هذا مثال من أمثلة نسخ القرآن بالسنة الصحيحة كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. ومثال آخر قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. دلت الآية على أن عقوبة من ثبت زناها الحبس في البيوت حتى الموت، وقد كان الحكم كذلك في ابتداء الإسلام حتى نسخ بوجوب الجلد على إيش؟ على المرأة، على الزانية البكر والزاني غير المتزوج، والرجل بالنسبة للمحصن، حتى نسخ بوجوب الجلد بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والجلد الثابت في الآية بالنسبة للبكر رجلا كان أو امرأة، وأما المحصن من كل منهما فالعقوبة الثابتة في السنة هي الرجم، والتي ثبتت بأدلة أخرى اللي هي أدلة ثبوت الرجم ومباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ووقوعه في عهد الصحابة. وأيضا هناك آية كانت مما يتلى فنسخت تلاوة وبقيت حكما، وهي: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ومعنى الشيخ والشيخة يعني المتزوج والمتزوجة، إذا زنيا فارجموهما البتة. فجاءت السنة مؤيدة لهذه الآية المنسوخة تلاوة الباقية حكما. مثال ثالث قوله تعالى، يعني مثال على الآيات التي نسخت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فقد كان واجبا على الواجد، يعني المستطيع، الواجد المستطيع، الواجد للصدقة، أن يتصدق بصدقة قبل أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. المجادلة الآية 13. فقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه ما عمل بها غيره هذه الآية، وأنها لم تكن إلا ساعة من نهار ثم نسخت، يعني علي هو الذي عمل بهذه الآية فصدق قبل أن يناجي أو يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام. وللنسخ معاني في القرآن الكريم، فيأتي بمعنى الإزالة، وذلك في قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ويأتي بمعنى التبديل، قال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. وتأتي بمعنى التحويل، قال الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فأعمال العباد منسوخة في صحائف في اللوح المحفوظ وفي صحائف أعمالهم. ومعلوم أن ما نزل من الوحي نجوما جميعه في أم الكتاب، نجوما يعني مفرقا على الوقائع والأحداث، فإنه معلوم أن القرآن نزل منجما مفرقا على 23 سنة، ومعلوم أن ما نزل من الوحي نجوما جميعه في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، كما قال تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هم الملائكة، فالملائكة مطهرون والخلق يتطهرون. ولهذا من استدل بهذه الآية على تحريم مس المصحف للمحدث وغير المتوضئ فما أصاب، لأن الخلق أو لأن المكلفين لا يوصفون بأنهم مطهرين، وإنما هم متطهرون ويتطهرون، وإلا لما لحقت بهم الأحداث، ولا ما وجب عليهم وضوء ولا غسل جنابة. ولهذا لما يتوضأ المسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ولا يقول واجعلني من المطهرين. وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلهذا ايش الناس تكلم؟ يرحمك الله. فهو بمعنى النقل من موضع الى موضع، ومنه نسخت الكتاب اذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه. قال السعيدي ويشهد لهذا ما قاله النحاس قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نكتب ونحفظ ما كنتم تعملون. ومعاني النسخ في اللغة كما هو تتميم لما تقدم، قلنا أي بمعنى النقل، نقل الشيء وتحويله من حالة إلى حالة مع بقائه في نفسه. ومنه نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه، وقد تقدم الآية إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننقل أعمالكم إلى الصحف ومن الصحف إلى غيرها. وقلنا أنه بمعنى الإزالة أي رفع الشيء وإعدامه. ومنه نسخت الشمس الظلة إذا أزالته، ونسخت الريح آثار القدم أي أعدمته، وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم في قوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، أي يزيل ويعدم وساوس الشيطان وتزيينه. قال الإمام السخاوي علم الدين السخاوي القارئ المتوفى سنة 43 و600 للهجرة، صاحب كتاب جمال القراء وكمال الإقراء، وهو من الكتب الجليلة، وهو مطبوع في مجلدين في علوم القرآن. قال الناسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه كان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا الناسخ جمال القراء وكمال الإقراء، وفي ضمنه رسائل، منها رسالة في الناسخ والمنسوخ اسمها الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ، ومنها نقلنا هذا الكلام، وهي ضمن كتاب جمال القراء وكمال الإقراء. فيقول عرف الناسخ فيقول هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه كان ثابتا مع تراخيه عنه، يعني بيكون بعده، الناسخ يأتي بعد والمتقدم قبل، لأن الناسخ دائما يأتي بعد والمنسوخ قبل. والمنسوخ هو الحكم الزائل، يعني الحكم المتقدم الذي زال بالمتأخر بعد ثباته، مثل مثلا حكم الصلاة إلى القبلة، قبلة الأولى لبيت المقدس، نسخت أو لم تنسخ؟ نسخت. بيش قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا نسخ القبلة الأولى وهي الصلاة إلى بيت المقدس، وقد ظل المسلمون يصلون إلى القبلة الأولى إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم تحولت القبلة. فهذه الآية نسخت الحكم الأول الثابت. يقول: والمنسوخ هو الحكم الزائل بعد ثباته بخطاب متقدم، بخطاب واقع بعده متراخ عنه، يعني متأخر، دال على ارتفاعه على وجه لولاه لكان ثابت. ارتفاع يعني ثم ارتفع الحكم الأول وانتهى وصار الحكم الثاني بديلا عنه. وأما النسخ فإنه زوال شرع بشرع متأخر عنه، كما أن يعني شريعة المسيح عيسى نسخت شريعة موسى مثلا، وشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع كلها التي سبقتها، وهكذا. والنسخ في العربية النقل، تقول: نسخت الكتاب إذا نقلته وأزلته. يقولون: نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت محله. وتقول أيضا: نسخت الريح الأثر، فهذه إزالة لا إلى بدل، ونسخ القرآن بمعنى الإزالة. وحكمة النسخ، لماذا شرع الله النسخ؟ أن النسخ يعني في ناس أنكروا النسخ وقالوا يستحيل. ينبغي أن نعلم أن النسخ لا يمكن أن يكون في الأخبار، لأن أخبار الله صدق وأخبار الله لا تتبدل. لا يمكن أن يكون النسخ في العقائد، العقيدة ثابتة. لا يمكن أن يكون النسخ في ما رتب الله عز وجل على الأعمال الصالحة من ثواب. لا يمكن أن يكون النسخ في الأخلاق لأنها ثابتة. ولهذا يعني ليس كل من ادعى النسخ في آية وذكر ناسخا ومنسوخا يكون قوله صوابا محقا. ولهذا نجد عالم الدين السخاوي رحمه الله تعقب كثيرا ممن يعني كثيرين ممن ادعوا النسخ وأبطل قولهم. ولهذا قال الإمام السيوطي: يعني الآيات المنسوخة يعني لا تعد 20 آية على القول الصحيح، يعني متفق عليه، وإلا فقد ذكروا آيات كثيرة، ولكن يعني الذي أجمع عليه أو اتفق عليه لا يعد هذا القدر من العدد. حكمة النسخ اللطف بالعباد وحملهم على ما فيه إصلاح، على ما فيه صلاحهم. قال العلماء: أول ما نسخ الصلاة إلى بيت المقدس، وهذا يدل على أن المكية ليس فيه منسوخ، لأن البقرة مدنية، والنسخ إنما يكون في الأحكام. التوجه إلى القبلة هذا حكم شرعي، تعلق بالصلاة، تعلق باستقبال القبلة، فمثل هذا يقع فيه النسخ في الأحكام، ولا نسخ في الأخبار، لأن خبر الله عز وجل حق لا يصح أن يكون على خلاف ما هو عليه. هل للنسخ أنواع؟ الجواب نعم. المراد أنواع النسخ من حيث رفع حكمه، أو التلاوة أو رفعهما معا، وهو على ثلاثة أنواع. الأول نسخ التلاوة، نسخ التلاوة والحكم معا، وذلك بأن يبطل العمل بالحكم الثابت أو يبطل العمل بالحكم الثابت بالنص إلى جانب حذف النص من القرآن وعدم إعطائه حكم التلاوة من حيث صحة الصلاة به والتعبد بتلاوته، لأن الآيات المنسوخة لا تعتبر قرآنا وليس ولا يصح التلاوة بها ولا يصح أن نتعبد الله بها. يعني واحد قام يقرأ في الصلاة والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة يستتاب فإن تابوا إلا قتل. لو واحد قام يقرأ عشر رضعات، عشر رضعات معلومات يحرم على أنها قرآن يستتاب فإن تابوا إلا قتل. ابن شنبوذ أحد المشاهير القراء لما قرأ بالشاذ أخذ واستتيب وضرب وكتب عليه محضر وأشهد عليه شهود حتى رجع عن القول ب يعني استعمال الشاذ في القراءة. فمن شروط القرآن، القرآن المعجز، القرآن الذي أنزله الله عز وجل، القرآن الذي أنزله الله عز وجل على محمد وأجمعت عليه أمة الإسلام ويتلى ويتعبد به، أنه يعني جمع شرط التواتر وثبتت قرآنيته وثبت بالعرضة الأخيرة ولم ينسخ وأجمع الصحابة عليه وكتب في المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار. وبالتالي قال وعدم إعطاء حكم التلاوة من حيث صحة الصلاة به والتعبد بتلاوته، وبالتالي عدم إثباته في المصحف حين جمع القرآن. ومثال هذا النوع ما رواه مسلم وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن، يعني كان فيما أنزل من قبل فيما نسخ، عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات، نسخنا بخمس معلومات. لكن خمس معلومات هذه أيضا ليست قرآن مثله، وإنما السنة جاءت لا تحرم الرضع ولا الرضعتان ولا المص ولا المصتان، إنما يحرم من الرضاع ما فتق العظم ونشز ما فتق اللحم ونشز العظم. وبينت السنة أن المحرم من الرضاع ما بلغ الخمس المشبعة. فإذا قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة تقول فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فمن الواضح في هذا المثال أن الحكم وهو التحريم بعشر رضعات معلومات منسوخ، وكذلك هذه الآية منسوخة التلاوة، ولذا لم يكتبها الصحابة رضي الله عنهم في المصحف حين جمعوا القرآن. والمراد بقوله وهن مما يقرأ من القرآن أن التلاوة قد نسخت ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظلوا على ما كانوا عليه. ولهذا وقع الخلاف بين الصحابة حينما اجتمع أهل الشام وأهل العراق وأهل مصر وأهل المغرب وأهل والعجم والعرب في غزوتي أذربيجان وأرمينيا، وصار يقرأ بقراءات منسوخة وبقراءات لم تثبت في العرضة الأخيرة، حتى صار كل واحد يقول قراءتي أحسن من قراءتك، وواحد يقول هذا ليس بالقرآن أو هذا منسوخ، وكادوا أن يقتتلوا وكاد أن يكفر بعضهم بعضا. فأفزع هذا الأمر حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان دائما يسأل عن الشر، فركب من بلاد ما وراء النهرين إلى عثمان في المدينة مسيرة 6 أشهر لأن الأمر خطير. فقال لعثمان لما بلغه قال أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا على كتاب ربي من اختلاف اليهود والنصارى. فهنا اهتم عثمان للأمر واهتم واعتنى أيما عناية وجمع القرآن لإثبات القراءات الثابتة المتواترة الثابتة بالعرض الأخيرة التي لم تنسخ تلاوتها التي أجمع عليها الصحابة، فكتب فيها مصاحف واختلفوا في عددها من قائل 5 ومن قائل 6 ومن قائل 7 ومن قائل 8. المهم أنه أبقى عنده المصحف الإمام وأرسل للأمصار، أرسل للكوفة وأرسل لليمن وأرسل للبحرين وأرسل لمكة وأرسل لأهل الشام حتى ما يختلفوا. وهنا وقع خطأ تاريخي، يعني تعاقب عليه المؤلفون، ألا وهو أن عثمان رضي الله عنه حذف 6 أحرف من الأحرف 7 وأبقى حرف قريش، وهذا خطأ بينه المحققون، بين بطلانه المحققون من العلماء. والمؤسف أن ابن جرير الطبري هو منشأ هذا الخطأ، يعني هو الذي قال بهذا ثم تبعه المؤلفون. وما كان لعثمان رضي الله عنه أن ينسخ شيئا من القرآن، كيف؟ والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، والله يقول إننا نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والأحرف 7 من الذكر لما ربنا عز وجل وعد أن يتكفل بحفظ القرآن، فالقرآن بأحرفه 7 وليس بحرف أن يحفظ جزءا. ثم إن هذا القول لو قلنا به لأي قول الرافضة الذين قالوا إن القرآن 17,000 آية، فالمسلمون أهل السنة ضيعوا أو أهدروا أو أخبأوا أو. فعثمان رضي الله عنه كل الذي فعله أنه أتى بهذه الصحف التي كتبت في عهد أبي بكر وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام وما وأثبت ما كان في العرضة الأخيرة وما ثبتت قرآنيته وما تواتر وما أجمع عليه الصحابة أثبته من الأحرف 7، ولم يحذف شيئا ولا حرفا من القرآن. وكنت قد تكلمت على هذه المسألة وبينت وجه الحق فيها في أطروحة للدكتوراه، وهي اختيارات الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام ومنهجه في القراءة. إذن والمراد بقولها وهن مما يقرأ من القرآن أن التلاوة قد نسخت ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ، وإلا كان ما وقع الاختلاف بين الصحابة في غزوة أذربيجان وأرمينيا، الأمر الذي دفع عثمان إلى أن يجمع القرآن وينسخ الصحف ويحرق كل ما خالف العرض الأخيرة وكل ما نسخ التلاوة وكل ما لم يثبت قرآنا وكل ما لم يجمع عليه الصحابة. لأن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا بالأمصار، فبعضهم حمل قراءات وبعضهم حمل آيات نسخت تلاوة وظل يقرأ بها. الثاني مسخ الحكم فقط وبقاء التلاوة، أي إنه يبطل العمل بالحكم الثابت بالنص مع بقاء النص إنه يتلى من القرآن ويتعبد بتلاوته ويثبت بين دفتي المصحف. ومثال هذا النوع كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن هذه الآية مثبتة في المصحف وتلاوتها متواتر التربص حولا كاملا لمن توفي عنها زوجها منسوخ بقوله تعالى، يعني أن تتربص حول هذا منسوخ. الآية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، يعني سنة، لكنها تتلى وتقرأ وثابتة بالمصحف، لكن ما حكمها منسوخ بالآية التي أيضا في سورة البقرة رقمها 34 بعد 200. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذا هو الذي استقر عليه. يعني الآن أي امرأة بتموت عنها زوجها إلا أن تكون حامل، إذا كانت حامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تنتهي عدتها بمجرد وضع حملها، لو حتى لو وضعت حملها بعد يوم أو بعد ساعة. أما من مات عنها زوجها وليست بحامل فهذه تتربص 4 أشهر و10، وهذه إيش هي العدة؟ عدة النساء. فقد أوجبت على المتوفى عنها زوجها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، وقد ثبت أنها متأخرة بالنزول عن الأولى اللي بتقول حولا كاملا، فدل ذلك على أن حكم الأولى منسوخ وإن بقيت تلاوتها. الثالث، النوع الثالث، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، أي أن الحكم ثابت بالنص يبقى العمل به ثابتا مستمرا، ثابتا ومستمرا، وإنما يجرد النص عما يثبت للقرآن المتلو من أحكام كالتعبد بتلاوته وصحة الصلاة به وغير لا ذلك، ولا يثبت في المصحف. ومثال هذا النوع ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وصححه ابن حبان عن أبي بن كعب رضي الله عنهما أنهما قال كان فيما أنزل من القرآن، شوف كان فماضي فيما أنزل، إذن في نازل آخر، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هل نجد هذه الآية الآن في القرآن؟ لا. طيب هل حكمها موجود؟ حكمها موجود، لأن الشيخ والشيخة قلنا المقصود بهما المتزوج والمتزوجة، يعني المحصن والمحصنة، إذا زنيا وثبت عنهما عليهما الزنا بالاعتراف أو بالشهود أو بالنسبة للمرأة الحمل فارجموهما البتة. فهذه الآية وإن كانت منسوخة تلاوة ومنسوخة وليست مثبتة في رسم المصحف فحكم العمل بها قائم قائم، فبقي الحكم ونسخت إيش؟ التلاوة والرسم. والمراد بالشيخ والشيخة الثيب من الرجال والنساء، وهذا الحكم وهو رجم الثيب من الرجال والنساء إذا زنى ثابت ومحكم ومعمول به، علما بأن هذه الآية لم يبق لها وجود بين دفتي المصحف ولا على ألسنة القراء، ولا يجوز بها الصلاة، لا تجوز بها الصلاة ولا يتعبد بتلاوتها. وقلنا لو أن أحدا قرأها وفي الصلاة أو قرأها في خارج الصلاة على أنها آية من القرآن، على أنها آية من القرآن مثبتة يكفر، لأن هذه آية منسوخة خلاص، يعني النسخ والإزالة، الحكم باقي، التلاوة منسوخة، لا يجوز القراءة بها ولا يجوز، يعني إلا لبيان الحكم الشرعي، فلا نقرأ بما نسخ تلاوته ولا ما بين الدفتي دفتي المصحف، لأن من تعريف القرآن المجموع بين دفتي المصحف، يعني دفتي يعني جلدتي المصحف من الفاتحة إلى الناس. وقلنا هذا في رد على من زعم أن القرآن ناقص، فهذه الآية منسوخة تلاوة باقية حكما، وجاءت السنة مقرة لحكمها وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة ماعز والغامدية. فكل من زنى من المحصنين فإن حكم الشرع يشمله بهذه الآية وبالسنة العملية التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفائه. وهنا لطيفة على غلو بعض القائلين بالنسخ، يعني في ناس في كل علم تجد من يغالي فيه ويزيد فوق القدر أو يزيد عن حده. ذكر الزركشي في البرهان أمثلة من مغالاة بعض العلماء في القول بفكرة النسخ، فقال: ومن ظريف ما حكي في كتاب هبة الله بن سلام الضرير أنه قال في قوله تعالى، وهذا له كتاب في النسخ والمنسوخ: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال: منسوخ من هذه الجملة وأسيرا، إن من هنا وأسيرا منسوخ، والمراد بذلك أسير المشركين. فقرئ عليه الكتاب، فقرئ عليه وابنته تسمع، فلما انتهى إلى هذا الموضع قال إنه والأسير منسوخ، وطمون الطعام على حب المسكين والأسير، قال من هنا منسوخ. ابنته يبدو أنها طالبة علم، وكما استدرك الأبناء على الأبى. فلما انتهى إلى هذا الموضع قالت: أخطأت يا أبتي في هذا الكتاب. فقال لها: وكيف يا بنية؟ قالت: أجمع المسلمون على أن الأسير يطعم ولا يقتل جوعا، والحق، يعني هي أفحمت بهذا أن الأسير يطعم ولا يقتل جوعا، وهذا من محاسن الإسلام، الأسير الذي يحارب المسلمين ويعني يسخن فيهم قتلا ينبغي أن يكرم ويطعم، ولا يعني هو استثناء من الإطعام، فمعنى ذلك أنه يحبس ولا يطعم حتى يموت، لا. فابنته خطأته في ذلك، ردت عليه بالإجماع: أجمع المسلمون على أن الأسير يطعم ولا يقتل جوعا. والحق أن النسخ لا بد منه من نقل صحيح وصريح، لا بد في النسخ من نقل صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لادعى كل واحد النسخ. ولهذا هناك دعاوى كثيرة للنسخ، النظر الصحيح والدليل الصحيح لا يسعف القائلين بها. لا بد فيه من نقل صحيح وصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، يقول صحابي يقول ويصرح: آية كذا نسخت آية كذا، أو يحكم به عند وجود أو يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ، ليعرف المتقدم من المتأخر، لأنه دائما الناسخ كما قلنا يكون متأخر على المنسوخ. والأصل في الآيات القرآنية، الأصل في الآيات القرآنية كلها الإحكام لا النسخ، وقد حصر العلماء القول بالنسخ في آيات معدودة حددها السيوطي 19 آية. وهنا أمثلة لبعض الآيات المنسوخة، يعني أخذت نماذج من كل سورة، نموذج واحد. ولو أردت أن يعني أستعرض كل السور لا احتجنا إلى مجلد، فهذا أمثلة أخذت، يعني أمثلة من يعني 5 سور. الفاتحة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، ما فيها شيء منسوخ، البقرة ذكروا أن آية الدين منسوخة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فأمر بالكتاب والإشهاد، ثم نسخ جميع ذلك بقوله سبحانه: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال السخاوي، هنا السخاوي استدرك على من قال بالنسخ، هنا قل ما في نسخ، ليس هذا بنسخ، وفيه بيان كون الأمر بالكتابة والإشهاد ليس على الوجوب، يعني هذا فيه بيان حكم استحباب، أن هذه الكتابة ليست واجبة إنما هي مستحبة، وليس أنها منسوخة بهذه الآية، يعني الكتابة تبقى مستحبة يجوز. آل عمران ذكروا فيها 14 موضعا ليس منها موضع متفق على صحة النسخ فيه، وقد أجاب السخاوي أيضا عن كل دعاوى النسخ في آية القرآن. ففي نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال قتادة: هي منسوخة بقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال السدي وابن زيد والربيع بن أنس وجماعة من العلماء: ليس هذا بنسخ، والإتياء ليس بهذا، هذا بنسخ، والآيتان معناهما واحد، والأمر بتقوى الله لا ينسخ، لا ينسخ الأمر بتقوى الله. وقوله حق تقاتي أي ما أطقتم. قيل: يا رسول الله، ما حق تقاتي أو ما حق تقاتي؟ قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ويروى هذا عن علي رضي الله عنه. قال ابن عباس: أن تجاهد في الله حق جهاده، ولا تأخذك في لومة لائم، وأن تقوم لله بالقسط ولو على نفسك أو أبيك أو ابنك، وهذا كله لا ينسخ، يعني الأمر بتقوى الله لا ينسخ لأنه ليس حكما شرعيا. سورة النساء تكلموا فيها على 30 موضع ذكروا أن فيها نسخ، وقع فيها نسخ، ومن الأمثلة قوله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قيل: هي منسوخة بآية الوصية والميراث، قاله سعيد بن المسيب. وعن ابن عباس والضحاك والسدي وعكرمة قال: نسخها آية الميراث. وعن ابن عباس أيضا قال: إنها محكمة، وكذلك قال ابن جبير ومجاهد وعطاء، والأمر على الندب لا على الإيجاب. وعنه قول ثالث: إن الخطاب للموصي بقي يقسم وصيته بيده، والأمر على الندب لا على الوجوب. المائدة، سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل من القرآن، وهي من الإنزال بعد براء، وهي في الإنزال بعد براءة عند أكثر العلماء، وقال آخرون: بل براءة بعدها. واختلفوا هل وقع نسخ في شيء من آياتها، آية يعني سورة المائدة، فذهب جماعة إلى أن المائدة ليس فيها منسوخ لأنها متأخرة النزول، وقال آخرون: فيها من المنسوخ 10 مواضع. وقد أوردها السخاوي آية آية وأنكر نسخ شيء منها، وأثبت أنها آيات محكمة. ثم المثال الأخير، سورة الأنعام، ذكروا فيها 16 موضعا يعني ذكروا أن فيها نسخا، وقع فيها نسخ، ومنها: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. قال قوم: هي منسوخة بما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السخاوي يرد عليه: والآية محكمة وحكمها باق، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضموم إلى ما حرمته الآية. وقال قوم: هي محكمة، يعني وافق السخاوي، وهي جواب قوم سألوا عما ذكر فيها. والذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مضموم إليها. يعني هذه مثل زيادة الثقة، يعني هذه طبعا الآية ذكرت أنواعا من المحرمات وجاءت السنة، والسنة دائما شارحة للقرآن، فالقرآن يجمل والسنة تفصل، فليست بمنسوخة. قال سعيد بن جبير: والشعبي: هي محكمة، وأكل لحوم الحمر جائز، وإنما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لعلة ولعذر. قال: وذلك أنها تأكل القذر. الحقيقة تحريم الحمر الآلية يعني حرمت يوم خيبر، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني أرسل من ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، كانوا يأكلونها حتى نفدت. وهذه الحمر يعني وسائل نقل ويستخدمونها، لا يستغنون عنها، فالله عز وجل حرمها عليهم، جعلها رجس لأنهم كانوا يأكلونها، حتى قال: جاء المنادي والقدور تفور بها. قال: فألقوها جميعا. ولعل ليس العلة فقط لأنها تأكل القذر، لو كانت تأكل القذر فإما تكون حكم حكم الجلالة، تحبس 40 يوما ثم تؤكل، يبقى لا يمنع من أكلها بعد أن تحبس، ولكن لأنه جاء حكم شرعي من الله لحكمة أرادها الله أنها رجس، فلهذا جاءت في السنة. وإلا يعني هي مما جاء تحريمه في السنة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فالسنة لا يستغنى عنها بالقرآن. الضباع، الضباع يعني مختلف فيها، لكن الضباع تأكل مفترسة هي على، لكنها لأنها ليست لها أنياب يمكن لهذا السبب، وإلا فالضباع تأكل، ما بتوفر الإنسان الضباع اللي بتختلف فيه تأكله، فالضباع وتأكل مما يصيد غيرها من الجيف. فأنا ما عندي تحقيق في هذه المسألة حقيقة، وإن كان من أهل العلم من يقول بحلها. المسألة تحتاج إلى مزيد تحقيق. أما تاريخ التدوين في الناسخ والمنسوخ، فأول من ألف في الناسخ والمنسوخ قتادة بن دعامة السدوسي، المتوفى سنة 88 بعد 100 للهجرة. ثم تلاها أبو عبيد القاسم بن سلام، المتوفى سنة 24 و200 للهجرة، وله كتاب في الناسخ والمنسوخ. ثم جاء أبو داود السجستاني، المتوفى سنة 75 و200 للهجرة، فألف أيضا كتابا في الناسخ والمنسوخ. ثم أبو جعفر النحاس، المتوفى سنة 38 و300، له كتاب في الناسخ والمنسوخ. ثم عبد الرحمن بن محمد بن فطيس، المتوفى سنة اثنان بعد 400. ثم هبة الله بن عبد السلام البغدادي الضرير، المتوفى سنة 10 بعد 400، وكتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العظيم. ثم أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الأصفرايني، المتوفى سنة 29 و400 للهجرة، وكتاب الناسخ والمنسوخ. ثم أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي، المتوفى سنة 37 و400، وكتابه الموسوم بالإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه. ثم جاء أبو محمد علي بن حزم الظاهري، صاحب المذهب الظاهري، صاحب المحلة، المتوفى سنة 56 و400، فألف كتابا في الناسخ والمنسوخ. ثم جاء محمد بن بركات بن هلال بن عبد الواحد السعيدي المصري، المتوفى سنة 20 و500، فألف كتاب سأسماه الإيجاز في الناسخ والمنسوخ. ثم جاء أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي المتوفى سنة 43 و500، فألف كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه، وعليكم السلام. ثم أبو القاسم محمد بن أبي الحسن نيسابوري الغزنوي المتوفى سنة 50 و500، فألف كتابه الموجز في الناسخ والمنسوخ. ثم أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى سنة 97 و500، فألف كتابه رسوخ الأخبار، رسوخ الأحبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار. ثم علي بن محمد الأنصاري الخزرجي المعروف بابن الحصار المتوفى سنة 11 و600، ألف كتابه الناسخ والمنسوخ. ثم علم الدين السخاوي المتقدم ذكره، ألف كتابه الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ ضمن كتابه الكبير جمال القراء وكمال الإقراء. ثم برهان الدين الجعبري متوفى سنة 32 و700، وكتاب رسوخ الأخبار في رسوخ الأحبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار، إلى غير هؤلاء. وفضيلة الشيخ قد حضر، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه أن ينفع به، فلا نريد أن نطيل، فبقي كم مرجع فإن شاء الله تستفيدون منها. فهذه يعني يدلنا على أن هذا العلم قد ضرب العلماء فيه بأسهم كثيرة، ويعني أصلوا هذا العلم تأصيلا جيدا نافعا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم. على أنها قرآن تعبد بتلاوتها وتصح بها الصلاة.